في كل 20 دقيقة نقضيها داخل نظارة حديثة للواقع الافتراضي، تقوم المستشعرات بتسجيل ملايين النقاط من البيانات البيومترية.
ملايين النقاط؟ نعم، وهو رقم مهول.
بالضبط، نتحدث عن تتبع حركة بؤبؤ العين، قياس نبضات القلب، بل ورسم خريطة هندسية ثلاثية الأبعاد للغرفة التي نجلس فيها.
وهذا يعني أننا تجاوزنا بكثير مجرد استخدام هذه التقنيات في ألعاب الفيديو.
تماماً، وبناءً على مقال تحليلي مفصل من منصة نور الإمارات، مهمتنا في هذا الاستكشاف المتعمق اليوم هي فك طلاسم ما يعرف بالواقع الافتراضي والواقع المعزز.
وهي مهمة ضرورية، لأن هذه التقنيات تعيد تشكيل طرق العمل والتعلم والتفاعل مع العالم.
صحيح، نريد أن نفهم كيف تعمل آلياتها فعلياً وراء الكواليس. مقال نور الإمارات يطرح فكرة جوهرية لتوضيح الفارق بين التقنيتين، وأريد أن نبدأ من هنا.
حسناً، المدخل الأهم هو أننا لم نعد نتحدث عن مجرد شاشات مسطحة، بل نحن نتحدث عن بيئات كاملة.
التشبيه المذكور في النص لفت انتباهي جداً. هو يصف الواقع الافتراضي كالدخول في حلم يعزلنا تماماً عن محيطنا.
تشبيه دقيق. الواقع الافتراضي يبني بيئة رقمية مغلقة بالكامل، تعزل الحواس عن العالم الخارجي.
بينما الواقع المعزز هو أشبه بإعادة تفسير للواقع الحالي.
بالضبط. الواقع المعزز لا يفصل العقل عن الواقع، بل يقرأ البيئة المادية المحيطة ويضيف إليها طبقات من البيانات والعناصر الرقمية.
هنا تحديداً أريد التوقف. دعنا نتجاوز الأمثلة البسيطة كألعاب الهواتف. كيف تعمل هذه الطبقات تقنياً؟
تقنياً، السر يكمن فيما يعرف برسم الخرائط المكاني.
رسم الخرائط المكاني؟ يعني النظارة تفهم المكان؟
نعم، نظارات الواقع المعزز لا تقوم فقط بإسقاط صورة على عدسة، بل تستخدم مستشعرات عمق وكاميرات دقيقة لمسح هندسة الغرفة في الوقت الفعلي.
مذهل، إذن هي تفهم الأسطح والزوايا والمسافات.
تماماً، لذلك عندما يظهر عنصر رقمي يتم تثبيته برمجياً في إحداثيات هذا الفضاء،
فيظل ثابتاً وكأنه جسم مادي حقيقي حتى لو تحرك الشخص حوله.
هندسي للبيئة هو ما يجعل التطبيقات العملية لهذه التقنيات ثورية حقاً، خاصة في المجالات الحساسة.
وهذا يقودنا إلى القطاع الطبي. فكرة أن يتدرب جراح على عملية معقدة مئات المرات في بيئة افتراضية
قبل أن يلمس مريضاً واحداً.
نعم، هذه فكرة تغير قواعد اللعبة تماماً، وهي ليست للتدريب فقط، أليس كذلك؟
بالتأكيد لا، في الواقع المعزز يمكن للجراح أثناء العملية الفعلية أن يرتدي نظارة تعرض له المؤشرات الحيوية للمريض،
مثل نبض القلب وضغط الدم؟
بالضبط، لتبدو وكأنها تطفو حرفياً بجانب المشرط. هذا يلغي الحاجة للالتفات المستمر نحو الشاشات الجانبية،
مما يقلل من تشتت الانتباه في اللحظات الحرجة. وما يثير الإعجاب كما وثق مقال نور الإمارات هو أن هذه التطبيقات بدأت تأخذ حيزاً جاداً في منطقتنا العربية.
صحيح، النص أشار إلى تبني إقليمي متسارع. الإمارات مثلاً تستخدم هذه التقنيات لإحياء التاريخ في المتاحف
ودمجها في المنظومة التعليمية بأسلوب تفاعلي أيضاً. وهناك السعودية التي توظف الواقع المعزز لتطوير تجارب التسوق.
والأهم من ذلك استخدامها لتدريب القوات العسكرية عبر تراكب البيانات التكتيكية على التضاريس الحقيقية.
وحتى في مصر بدأت الجامعات بتدريب طلاب الطب والهندسة عبر أنظمة التشريح الافتراضي.
والمحاكاة الهندسية أيضاً، التطبيقات واسعة جداً.
ولكن لحظة، دعنا نكون واقعيين هنا. إذا كانت الفوائد بهذا الحجم والتقنية متوفرة، فما الذي يؤخر انتشارها الشامل؟
سؤال ممتاز.
يعني لماذا لا نجد هذه الأدوات على مكتب كل موظف وفي كل مستشفى اليوم؟
العائق الأكبر لا يقتصر على تكلفة النظارات المتطورة، بل يكمن في البنية التحتية الخلفية.
تقصد سرعة الإنترنت؟
نعم، لمعالجة هذا الكم الهائل من البيانات الهندسية والبصرية في الوقت الفعلي دون تأخير، نحتاج إلى شبكات فائقة السرعة.
لأن أي تأخير قد يسبب مشاكل للمستخدم.
بالضبط، تأخير لأجزاء من الثانية بين حركة الرأس وتحديث الصورة يسبب تضارباً في الإدراك، وهذا يؤدي إلى دوار الحركة.
إذن المسألة تتعلق بسرعة معالجة البيانات اللحظية، وهذا يعيدني إلى نقطة البيانات ذاتها.
تقصدين الخصوصية؟
نعم، جمع تفاصيل هندسية عن منازلنا وتتبع استجاباتنا الجسدية. هذا يبدو مرعباً، أليس هذا انتهاكاً محتملاً للخصوصية؟
هو تحدٍ تقني وقانوني ضخم جداً، وقد ذكره المصبر بالفعل. نحن ننتقل من تتبع ما ينقر عليه المستخدم
إلى تتبع استجاباته اللاإرادية.
تماماً، أين ينظر تحديداً؟ متى تتسع حدقات عينيه تفاعلاً مع إعلان معين؟ وما هو المخطط المعماري الدقيق لغرفة معيشته؟
هذه بيانات بيومترية ومكانية شديدة الحساسية.
ويضاف إلى ذلك التحديات النفسية. الانغماس الطويل في بيئات افتراضية مثالية قد يؤدي إلى الإدمان الرقمي.
وصعوبة إعادة التكيف مع وتيرة العالم المادي البطيئة.
بالفعل، دمج هذا المستوى من الإدراك الرقمي في حياتنا اليومية يتطلب معايير جديدة تماماً.
يبدو أننا أمام ثورة حتمية في الاقتصاد الرقمي. ستفرض إعادة هيكلة كاملة لمفاهيمنا حول التكنولوجيا وحماية البيانات.
هي مسألة وقت فقط، ولكن الاستعداد لها يجب أن يبدأ الآن.
هذا يتركنا أمام فكرة عميقة جداً للتأمل. عندما تصبح هذه التقنيات جزءاً من روتيننا وتصل دقة النماذج الرقمية إلى مستوى يتطابق تماماً مع العالم المادي، كيف سيتغير الإدراك البشري؟
بالضبط، هل ستفقد أدمغتنا القدرة أو ربما الرغبة في التفريقة بين ما هو حقيقي وملموس وما هو معزز ومصنوع رقمياً؟
هذا التداخل المستمر سيشكل بلا شك اختباراً حقيقياً لطبيعة الوعي البشري في السنوات القادمة.
نقاش غني ومحفز للتفكير حقاً. نود التذكير في الختام بأن حوار اليوم استند إلى المعلومات القيمة التي قدمها مقال منصة نور الإمارات،
وهي منصة تقدم تحليلات ممتازة.
نعم، وندعو الجميع لزيارة موقع نور الإمارات الإلكتروني لقراءة المقال كاملاً واستكشاف المزيد من المواضيع المتنوعة والثرية المتاحة هناك.